ما يجب عليهم من العلم العيني، فحينئذ سوف يسألون عن مسائل تعرض للآخرين ولا يجدون لهم من يجيبهم من أهل العلم، لأنهم ما توسعوا في دراسة العلم. إذ الأمر كذلك، فوجب على طائفة من المسلمين أن يتوسعوا في معرفة العلم حتى يكونوا مهيئين للإجابة عن كل ما يتوجه إليه من الأسئلة التي تعرض لبعض الأفراد من الأمة. إذن بعد أن عرفنا أن العلم قسمين، فرض عين وفرض كفاية، فما هو هذا العلم الذي يجب على الوجهين وعلى النوعين المذكورين؟ هذا هو الذي لا يشك فيه مسلم عارف بالكتاب وبالسنة أنه ليس إلا ما جاء في هذين المصدرين من الكتاب ومن السنة، وأكرر السنة الصحيحة، لأن هناك أحاديث كثيرة مع الأسف هي غير صحيحة عند أهل العلم بنقد الأحاديث وبيان صحيحها وضعيفها، ومع ذلك فهي منتشرة ليس فقط على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ والمرشدين، بل وهي مسطورة في كثير من الكتب المتداولة حتى اليوم بين أيدي طلاب العلم بل وعلمائهم. ولذلك فالعالم حقا لا يكون إلا إذا استقى علمه من الكتاب والسنة، وبالقيد السابق ذكره السنة الصحيحة. أما أن العلم ليس إلا الكتاب والسنة، فذلك لأن الناس كانوا كما نعلم جميعا، وهذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كما يقول الفقهاء، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء، ولستم بحاجة إلى أن نذكركم ببعض تلك الجاهلية. ثم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا ومعلما ومربيا. بماذا بعثه؟ بهذين المصدرين، بالكتاب والسنة، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه، سواء كان كتابا أو كان سنة، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الرسول عليه السلام في الخلافات التي كانت تنشأ أحيانا بين بعض المسلمين هو بيانه للقرآن الكريم، وهذا منصوص في نفس القرآن الكريم، وذلك قول رب العالمين تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الكريم، بدليل قوله عز وجل في الآية الأخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن المحفوظ لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية نص صريح على أن الله عز وجل حينما أنزل كتابه الكريم على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم كلفه أن يتولى بيانه للناس أجمعين. إذن في هذه الآية شيئان اثنان، وأرجو الانتباه لهذا. الأول فيه مبين، وفيه مبين، أو في هذه الآية شيء مبين وشيء آخر مبين لهذا المبين. وأنزلنا إليك الذكرى هو المبين، لتبين للناس ما نزل إليهم هو الرسول هو المبين. لماذا كان يبين؟ وهذه مسألة أيضا يجب الانتباه لها. بيانه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أنواع: تارة يكون بيانه بقوله عليه الصلاة والسلام وهو الحديث، وتارة يكون بفعله، وتارة أخرى وأخيرة يكون بتقريره، يرى شيئا فيقره ولا ينكره. فهذين النوعين الأخيرين، البيان بالفعل وبالتقرير، هو السنة. أما قوله عليه السلام فهو الحديث. فالسنة حينما تطلق أعم دلالة من الحديث، فالسنة تشمل القول والفعل والتقرير. وإن كان بعض العلماء يطلقون الحديث أحيانا على ما يطلقون السنة عليه، أي كما أن السنة تطلق على قوله وعلى فعله وتقريره، كذلك أيضا أحيانا يطلقون لفظة الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. إذا كان الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه ليتولى بيانه، فإذن لا يستطيع مسلم أن يكون مسلما حقا إلا بأن يعض على هذين الأصلين الذي فهمناه آنفا من هذه الآية الكريمة: القرآن المبين والسنة المبينة. هذان المصدران هما أساس الإسلام باتفاق جميع علماء المسلمين. لكن هذه السنة، أؤكد وألح بالتأكيد، قد دخل فيها ما لم يكن منها لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا. ولذلك فيجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه الحقيقة. إذا ما رجعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة، وهذا هو الواجب، فيجب أيضا أن يلاحظوا معنا أن في السنة ما لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام، جاء قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. عرفنا الآن ما هي السنة. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أي يجب ألا يتفرقا، أي يجب على المكلفين ألا يفرقوا بين الكتاب والسنة، ألا يفرقوا بين الله ورسوله، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم كما وصف بحق في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لا يجوز أن يكون في المسلمين كما نسمع في هذا الزمن الأخير كثيرا من الفتن أشكال وألوان، منها نابتة نبتت في الأصل في بلاد الهند ثم تسربت إلى بلاد الإسلاميين الأخرى، يسمون أنفسهم بالقرآنيين. هم براء من الانتساب إلى القرآن، لأن القرآن كما سمعتم يأمرنا باتباع الرسول عليه السلام وبتحكيم الرسول فيما اختلفنا، والقرآن نفسه أنزل القرآن عليه ليتولى بيانه للناس. فهؤلاء المتسمين بالقرآنيين لا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة الخلاف الذي قد يقع بين مسلمين أو بين طوائف من المسلمين. فإذا تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فهذا العلم إذن هو المستقى من هذين المصدرين، الكتاب والسنة الصحيحة. وكل ما وراء ذلك إن لم يكن مستقا ومأخوذا من هذين المصدرين فهو بدعة ضلالة. ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه التي منها ما رواه أهل السنة وأصحاب السنن كأبي داود والترمذي وغيرهما بالسند الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأصحابه يوما فقال لهم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر، ولا أزيد هنا لأن هذا الحديث انتهى إلى هنا، وفي الحديث الآخر وهو من حديث جابر، وكل ضلالة في النار. في هذا الحديث يقول العرباض في مقدمته: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله، فقال وذكر الحديث. في هذا الحديث كما سمعتم شيئا أو شيء جديد قد يبدو لبعض الأذهان أنه ينبو عن كلام السابق، أنه ليس هناك إلا الكتاب والسنة. ونجد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن كيف نقول ليس هناك إلا الكتاب والسنة، والسنة الصحيحة؟ ها نحن الآن أمام نص جديد يعطف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر أصحابه باتباع سنته، يعطف على سنته سنة الخلفاء الراشدين، فيقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى آخر الحديث. أريد أن ألفت النظر أنني قلت: فهذان المصدران هما الإسلام وما اشتق منهما، فما لم يشتق منهما فليس من الإسلام في شيء. ومن ذلك ما ذكرته آنفا في حديث العرباض، أن سنة الخلفاء الراشدين قد أمرنا باتباعها في هذه السنة التي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها على بيضاء نقية ليلها كنهارها. ليس هذا فقط، بل هناك شيء آخر منصوص عليه في القرآن الكريم، وهذا أمر مهم جدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنا عطف على مشاققة الرسول يتبع غير سبيل المؤمنين، أي إن الله عز وجل يأمر المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين، سبيل المسلمين، وإلا فكما لو شاقق الرسول كذلك لو خالف سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، سبيلا مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فأقول: فما معنى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ يضطر أن يستعمل رأيه وعقله واجتهاده في أحسن ما نقول لكي يفسر بعض النصوص المتعلقة، سواء ما كان بنا بالأحكام أو بالعقائد. أضرب لكم مثلا الآن عقيدة من العقائد التي تفرد أهل السنة بتبنيها، وهي منصوص عليها في الكتاب وفي السنة صراحة، لكن بعض الفرق الأخرى ضلوا حينما خالفوا هذه العقيدة الصحيحة. أعني بذلك المعتزلة قديما وحديثا وما بينهما. تلك هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فالله عز وجل قد صرح في القرآن الكريم في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد فسرت هذه الآية تفسيرا مخالفا للسنة الصحيحة. هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لقد تأولها المعتزلة وأذنابهم من منكري الرؤية، ومنهم الخوارج، ومن الخوارج الإباضية الذين نشطوا في الآونة الأخيرة وبدأوا ينشرون بعض الرسالات أو بعض الرسائل يردون فيها الأحاديث الصحيحة المتواترة دفاعا عن رأيهم الذي كان السبب فيه هو أن علماءهم الأولين، ولا أقول أئمتهم لأني لا أعلم لهم أئمة، نبغوا في العلم حتى يجوز لنا أن نطلق هذه اللفظة عليهم، جاءوا إلى هذه الآية فتأولوها لأن عقولهم لم تتسع بإمكان رؤية هذا العبد العاجز إلى الرب العظيم يوم القيامة، يوم ما يكون الناس كما قال رب العالمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالفريق في الجنة يرون الله عز وجل عيانا كما جاء في صحيح البخاري. أعتقد أن من تأول هذه الآية من أولئك العلماء الذين صاروا فيما بعد متبوعين لبعض الفرق الضالة، إن كانوا مخلصين فعذرهم أنهم لم يقفوا على الأحاديث التي تفسر هذه الآية وتجعل المؤمن مخلص لله عز وجل يخضع أن الآية على ظاهرها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما بلغتهم الأحاديث ففسروها بتفاسير هو التعطيل بعينه، لأنهم قالوا إلى ربها ناظرة أي إلى نعيم ربها ناظرة. الله يقول إلى ربها ناظرة، فعقولهم لما ضاقت عن أن تؤمن بظاهر الآية تأولوها هذا التأويل العاطل الباطل. وأنا بمثل هذا التأويل أرد تأويلات أخطر من هذا التأويل، حيث بعض هذه التفاسير تخرج أصحابها من الملة كما تخرج الشعر من العجين. هناك بعض الفرق أو بعض الطرق تقول بوحدة الوجود، بأن الله والمخلوق شيء واحد، ولهم عبارات صريحة في ذلك، فيدافع بعض أتباعهم عن هذه الكلمات تمويها على الناس، فيقولون: لا يا جماعة، هذه الكلمات يعني ما أرادوا ظاهرها، لها معنى غير المعنى اللي أنتم تفهمونه. فنقول: هب أن الأمر كذلك وليس كذلك، ولكن هل يجوز في آداب الشرع أن يتلفظ المسلم بعبارة توهم خلاف الشرع فضلا عن أن يتكلم بعبارة فيها الطعن الصريح في منزل الشرع وهو رب العالمين تبارك وتعالى؟ الشرع لا يسمح بذلك أبدا. كيف هو يقول في جملة ما يقول، ولا أريد أن أستطرد: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكلمن، لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. والله أنا قلت هيك لكن أنا قصدي هيك، لا، قصدك ليكن مقترنا مع لفظك، ولا يكن لفظك مخالفا لقصدك، ولا قصدك مخالفا للفظك. فكيف يجوز أن تعبر عن رب العالمين بعبارة هي الكفر بعينه. مثلا يقول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. هم يقولون هذا الكلام له معنى أنتم ما تفهمونه. قلنا جدلا لخصم الموضوع: هبوا أن هذا الكفر اللفظي على الأقل له معنى هو الإيمان الصريح، ولكن أدبا مع الشرع لا يجوز أن يقال وما الله إلا راهب في كنيسة إلى آخره. والآخر يقول: كل ما تراه بعينك فهو الله. ممكن تأويل مثل هذه العبارات فعلا، ولكن هذا ليس هو مما جاءنا به القرآن الكريم. على هذا أقول أنا متحديا لهؤلاء المؤولة بل المعطلة، سواء كانوا من الصوفية أو كانوا من المذاهب الأخرى التي منها الماتريدية والأشعرية، حينما يتأولون كثيرا من آيات الصفات وأحاديث الصفات، فضلا عما إذا كانوا من المعتزلة أو الخوارج، أقول لهم متحديا: هاتوا أكثر عبارة في الدنيا، فأنا باستطاعتي، وأنا لا أنكر أصلي وفصلي، أي أنا ألباني أي أعجمي، مع ذلك هاتوا عبارة عربية هي الكفر الصريح فأنا أقلبها لكم توحيدا خالصا. ما رأيكم لو قال قائل: الخوري، القسيس، عيسى، موسى إلى آخره من الأسماء خلق السماوات والأرض، عيسى خلق السماوات والأرض. النصارى ما يقولون هذه الكلمة، النصارى بيقولوا الآب والابن والروح القدس إله واحد. فلو قال قائل: عيسى خلق السماوات والأرض، بتحريف بسيطة تعلمناها من هؤلاء المؤولة والمعطلة وما تبنيناها منهم، تعلمنا التأويل الذي هو التعطيل، فقلنا: عيسى خلق السماوات والأرض يعني رب عيسى، بتقدير مضاف محذوف رب عيسى. إذن هذا التأويل هو أصل التعطيل. وأعود لأقول في الآية الكريمة: الذي تأول الآية بأنهم ينظرون إلى نعم ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي نعيم ربها ناظرة، هذا تعطيل. إن كان المؤول الأول ثم صار متبعا ومتبوعا ممن بعدهم لم يقف على الأحاديث التي سأذكر بعضها فهو معذور، لكن ما عذر هؤلاء المتخلفين الذين جاءوا من بعدهم إلى هذا الزمان ويؤلفون رسائل ويؤيدون أن معنى الآية إلى نعيم ربها ناظرة، مع تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرها: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو روايتان: لا تضامون في رؤيته. لقد أنكروا هذا الحديث بفلسفة دخيلة في الإسلام توارثها هؤلاء المعاصرون اليوم عن أئمتهم من المعتزلة والخوارج، فصاروا يشككون المسلمين في كثير من العقائد التي توارثها الخلف عن السلف، وليس هكذا توارثا غير قائم على الأصل المذكور آنفا: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لا، إنما كان قائما على هذا الأصل من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أنكروا هذا الحديث بتلك الفلسفة التي يتبناها كثير من الكتاب المعاصرين اليوم، وقد يكون لهم شهرة ضل بسببها من شاء الله عز وجل لهم الضلال، باسم أن هؤلاء من الدعاة الإسلاميين. ما هي هذه الفلسفة؟ حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. لقد قسموا السنة التي عرفتم أنها قوله وفعله وتقريره، قسموها من حيث الثبوت، من حيث رواية، من حيث تلقي الخلف لها عن السلف، إلى قسمين اثنين. قسم يسمونه حديث الآحاد، وقسم يسمونه حديث التواتر. ومن كان منكم طالبا للعلم يعرف ما تحت هذا التقسيم من الاصطلاح، ولكن لابد من شيء من البيان لعامة الناس. حديث التواتر يعنون به الحديث الذي تكلم به الرسول عليه السلام ثم نقله جماعة كثيرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، 10، 20، 30، 100، لأنه اختلفوا والحمد لله في تحديد عدد التواتر. وهذا الاختلاف هو من الأدلة التي يفهمها أهل العلم والنظر الصحيح أنه ليس من الله، لأن الله وصف القرآن الكريم بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما تكلموا عن حديث التواتر اختلفوا اختلافا عريضا جدا، ما هو عدد التواتر؟ فمنهم من قال 10، منهم 20، منهم وصلوا إلى 100، منهم من قال لا وجود لحديث التواتر في الدنيا. أما حديث الآحاد فهو الذي يرويه الصحابي 1، 2، 3، المهم دون عدد التواتر. فإذا نحن لم نعرف عدد التواتر بالتالي ما عرفنا عدد حديث الآحاد. وما بني على مفقود فهو مفقود، ما بني على خطأ فهو خطأ، ما بني على باطل فهو باطل، وهكذا. الشاهد يشترط في حديث التواتر أن يستمر التواتر إلى الشخص الذي يقول الخبر وصلني متواترا. لنتصور الآن إمام من أئمة المسلمين، إمام في السنة مشهور بين الأئمة، ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل صاحب كتاب المسند. هذا يروي أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بوسائط تارة يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطتان من تحت الصحابي، أي الصحابي يكون هو الثالث، وتارة أكثر. الشاهد أحمد إذا جاءه حديث عن أبو بكر بسنة، ثم جاءه حديث ثاني عن عمر بسنة ثانية، وهكذا الصحابي الآخرين، يصبح الحديث عنده متواترا. لكن التلميذ الذي روى هذا الكتاب عن الإمام أحمد لا يصير الحديث عنده متواترا. لماذا؟ لأن الذي أخبره بأن هذا الحديث متواتر هو الإمام أحمد. فينبغي أن يكون هناك 10، 20 من الأحمدين المعروفين بطلب العلم وطلب الحديث، كلهم يخبرون شخصا آخر بأن هذا الحديث عندنا متواتر، وهكذا. فينبغي أن يتسلسل التواتر في كل طبقة، فإذا انقطع في طبقة ما خرج عن كونه متواترا. قلت آنفا هذه فلسفة، أي تقسيم الحديث وإدخال في الشرع إلى متواتر وآحاد، وترتيب أحكام تختلف بسبب اختلاف التواتر عن الآحاد والآحاد عن التواتر، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. الحديث إذا صح فهو كما قال الأئمة فهو مذهبي، دون تفريق بين أن يكون هذا الحديث متعلقا بالعقيدة أو متعلقا بالأحكام أو بالأخلاق أو بالسلوك، بأي شيء له علاقة بالشرع، فهذا الحديث الصحيح حجة، سواء رواه ثقة واحد أو اثنين أو ثلاثة، أو بلغ مبلغ التواتر أو لم يبلغ. والآن نجعل أمامكم هدي السلف لتكونوا على بينة أن هذه الفلسفة التي أدخلوها في الإسلام إنما طرأت على المسلمين بعد السلف الصالح. كلنا يعلم لا فرق بين عالم وطالب علم وعامي، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصل بكل فرد من أفراد المسلمين ليبلغهم الدعوة، هذا أمر مستحيل، خاصة بالنسبة للذين جاءوا من بعده عليه السلام ومن بعد أصحابه واتبعوهم بإحسان. هؤلاء ما بلغتهم دعوة الرسول عليه السلام مباشرة، وإنما بلغتهم بواسطة فرد من أفراد الصحابة الذين تلقوا الدعوة منه عليه الصلاة والسلام. فأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض الدعاة إلى بعض البلاد يدعونهم إلى الإسلام. من أشهر هؤلاء الدعاة علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري، دحية الكلبي، وأمثالهم كثير وكثير. هؤلاء كانوا أفرادا يذهبون إلى مختلف البلاد التي ما دخلها الإسلام بعد ولا بلغتهم دعوة الإسلام، فكانوا يدعونهم إلى ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا بالأحكام. قلنا من هؤلاء الدعاة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. لقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له هكذا: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا فمرهم بالصلاة، إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فردا، هذا الفرد هو معاذ، يدعو اليمانيين إلى مثل ما دعا الرسول عليه السلام أصحابه معاذ وعلي وأمثاله، وقال له صراحة: ابدأ بالعقيدة، كما قيل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه الأهم، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هل قامت الحجة بخبر الواحد؟ هي خبر الواحد. وفي العقيدة لا بد لكل من يسأل هذا السؤال أن يكون جوابه نعم أو لا. إن قال نعم فقد اهتدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرسل داعية إلى الكفار إلى المشركين يدعوهم إلى الإسلام ولا تقوم الحجة به عليهم. ولذلك نحن نقول إن الذين يتمسكون بهذه الفلسفة، فلسفة حديث التواتر، يشترط في العقيدة ولا يشترط في الأحكام، نقول لهؤلاء: إذن أنتم لستم دعاة عقيدة. هذه من عجائب ما يقع الخلف اليوم من التناقض. هناك دعاة إسلاميون اليوم ينتشرون في كثير من بلاد الغرب أو الشرق، يدعون إلى الإسلام ويدعون أول ما يعتقد، أول ما يدعون ما يتعلق بالإيمان، لكن في دعوتهم أن العقيدة ومنها الإيمان لا يثبت إلا بخبر التواتر وهو فرد. ولذلك قلت لبعضهم: إذا خرجتم تدعون إلى الإسلام فحسب فلسفتكم هذه يجب أن تخرجوا بالعشرات إن لم نقل بالمئات على الخلاف في تعريف حديث التواتر، وتحضرون في مكان وكلكم بصوت واحد تقولوا نعم هكذا الإسلام، لأن خبر الواحد ليس بحجة. فإن قال من يسأل: النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وأمره بأن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، قامت الحجة أم لا؟ إن أجاب نعم فقد اهتدى، وإن أجاب بلا فقد ضل ضلالا مبينا. وسبب هذا الضلال هو أنه ركز في ذهنه أن خبر الآحاد لا تثبت في عقيدة، فكيف الرسول يرسل شخصا يدعو المشركين إلى العقيدة والحجة لهذا الشخص غير قائمة؟ ذلك هو الضلال البعيد. ولذلك الصحابة لما انتشروا في الأرض وفتحوا البلاد طولا وعرضا غربا وشرقا كانوا يدعون الإسلام أم لا؟ بلا شك كانوا دعاة. فتحوا البلاد بالدعوة أكثر من فتحهم إياها بالسيف. ولذلك فمن الخطأ الفاحش بعض البلاد، بلادنا السورية مثلا، يقولون دين محمد دين السيف، دين محمد دين السيف، هكذا يعلنون دين محمد دين السيف مع الكفار الذين يقفون حجر عثرة في طريق الدعوة. أما الذين لا يقفون حجر عثرة في طريق الدعوة فالدعوة كافية لأن يدخلوا في دين الله أفواجا، وهكذا يحدثنا التاريخ. فأكثر البلاد كما لعل الكثير منكم يعلم مثل بلاد جاوة وغيرها ما دخل الإسلام بالسيف، وإنما التجار العرب المسلمين الأولين كانوا يسافرون إلى هذه البلاد ويختلطون مع أهلها الوثنيين والكفار، فيرون منهم عبادات وصلوات وأذكار إلى آخره، فيتعلمون منهم فيدخلون في الإسلام أفواجا ليس بالسيف. الشاهد الدعوة هذه التي تبنى على أن الإسلام يفرق بين حديث الآحاد وبين حديث التواتر، فلا يثبت في الإسلام عقيدة إلا بالتواتر، ذلك هو الضلال المبين، لأنها تخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من بعده. فهم نقلوا الإسلام أفرادا، مش 20 شخص بيتكلموا بلغة واحدة وبعقيدة واحدة وبلسان واحد. معنى ذلك أننا نضيق دائرة الإسلام حينما نقول يشترط في العقيدة عدد التواتر. لذلك لا تجد عند هؤلاء الذين يتبنون أن العقيدة لا تثبت إلا بحديث التواتر، لا تجد عندهم عقيدة مأخوذة من السنة، لأنهم لا يجدون في هذه السنة خاصة وهم بها جهلة، لا يجدون هناك حديثا متواترا. تصلون في المسجد الخليفة، تفضل.
أن يصلي في المسجد مع الجماعة وهو بين مسجدين قريب وبعيد، إذا كان القريب فيه قبر والبعيد خال من مثله لكنه لو قصده فاتته صلاة الجماعة، فهو في هذه الحالة أيضا بين مفسدتين، بين أن لا يصلي مع الجماعة ويصلي وحده، أو يصلي مع الجماعة في مسجد في مكان الأصل فيه النهي عن الصلاة فيه.
أين؟
هنا كالمواقيت الزمنية والمواقيت المكانية بالنسبة للحجاج، هنا يفيدنا الموضوع تماما. جزاك الله خير. خليل خليل بس بسم الله. فهو كما قلنا بالنسبة للصلاة في وقت الكراهة،
لحظة مهمة أقول لها خليها لك عشان فلان يستفيد، ولا ما بقى لديني تعرف معاك
مكانه مسجل
ولا أنت تعرف يا شيخنا.
طيب
احنا مش بنسجل على طول،
لا نرى الشيخة إلا في المناسبة
نوصل هناك الأسئلة هذه خليها
شيخنا. احنا نتمنى أن نلقاك لكن ما في وقت.
نعم.
ما أدري يعني، لا أريد أن أقول كما قالت المرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أتته فقالت أرأيت إن لم أجدك فقلت في أبا بكر.
الله
احنا يا شيخ نحن نتمنى أن نراك دائما لكن ما نستطيع، لا أن نتحدث بالهاتف ولا أن نراك مواجهة.
الله المستعان.
فإحنا محرومين الصحيح يا شيخ،
نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا جميعا.
الله يجزيك
ويسهل لنا أسباب التلاقي.
الله المستعان.
المهم نختم الجواب عن هذا السؤال.
نعم شيخ.
على الأقل فأقول كما أن الذي أدركته الصلاة وقع بين مفسدتين، إما أن يفوتها إلى خروج الوقت في الكلية، وإما أن يصليها في وقت كراهة. وهنا أيضا نحن نقول إما أن يفوت عليه الفريضة وهي الجماعة، وإما أن يصليها في المسجد المنهي عن الصلاة فيه. فهنا كهنا مفسدتان، لابد أن يختار المسلم والحالة هذه أقلهما شرا. ونحن نعلم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث الكثيرة التي سوقتها في أول كتاب تحذير الساجد أن النهي هو من باب سد الذريعة، كما أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة من باب سد الذريعة أيضا، فالعلة واحدة. فكما جازت الصلاة في وقت الكراهة لكن مكروه، وبخاصة إذا كان عن إهمال، كذلك تجوز الصلاة صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي الأصل النهي عن الصلاة فيه إذا لم يقصد الصلاة فيه لأنه مسجد فيه قبر، وإنما قصد الصلاة فيه ليؤدي فريضة الجماعة. هذا هو توجيه ما سألت عنه.
جزاك الله خير.
طيب. اتفاق العلماء لا يقوم واجب مقام واجب، لكن حينما يختلفون في وجود شيء يجي مثل هذا الرأي الذي حكيته. من هذا القبيل تماما من يقول انه من كان عليه غسل جنابه مثل هذا اليوم يقوم غسل جنابه مقام غسل الجمعة، لكن من يرى أن غسل الجمعة واجب يقول لابد من غسله. وهذا هو رأي أحد أصحاب الرسول عليه السلام، وهو أبو قتادة حينما مر بولد له يغتسل يوم الجمعة، فسأله هذا الغسل عن ماذا؟ قال عن جنب. قال أضف إليه غسل آخر، وذكر حديث أمر رسول بالغسل يوم الجمعة. فمن هنا ينشأ الخلاف. أما الجواب الذي ينبغي أن يتبناه هو أنه يجب على المستطيع العقيقة والأنقية، ولا بد منهما كليهما، ولا يغني أحدهما عن الآخر لأن كل منهما واجب. وإذا كان الغلام ذكرا وكان عيدا فحينئذ عليه ست ذبائح. هذا هو الجواب.
جزاك الله خير. كذلك غسل الجمعة والجنابة
لابد
وإياه. قال الإمام أحمد رحمه الله والأكرم نقله ابن القيم في وحدة المولود في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود رهينة بعقيقته، فقال يعني لا يشفع لوالديه. فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا قال فمن أين يقال أن الولد يشفع لوالديه؟ فما قولكم يا شيخ؟ ثم ذكر الآيات كل نفس بما كسبت رهينة.
أفضل.
نعم.
وما أدري إذا كان النقل تحاول بالنص هكذا.
يعني أتى بكلام أيضا وأتى بالآيات.
لأنه تساءل من أين يشفع.
نعم.
في غرابه. لأن هناك أحاديث كثيرة. لأن الأولاد والأطفال الذين لم يبلغوا الحنفة
يجتمعون على باب الجنة ويصيحون، فيرسل الله عز وجل إليهم ملكا يسألهم لماذا يصيحون وهو أعلم بهم، فيأتيهم فيقولون لا ندخل الجنة إلا وأباءنا معنا، هذه هي الشفاعة. فما تصور أن الإمام ابن القيم ينكر مثل هذه الشفاعة، ولذلك أنا أظن أنه يعني شيئا آخر.
شيخنا هذه مخصوصة لمن مات صغيرا موضوع الشفاعة، لكن ابن القيم يقول إذا ما عرف من أين يقال أنه لا يشفع إذا لم يعرف عنه، يعني هذا التحديد ربطه بين العقيقة.
يعني أنت تقصد يعني ولو بلغ أنت يعني
أين
إيه، والمقصود أن أنه كأنه يتعقب كل الحقيقة. هنا نحن لنا وقفة بالنسبة لمثل هذه الأطوار، ليس عندنا ما نستطيع أن نعتمد عليه بإنكار كلمة الإمام أحمد، وفي الوقت نفسه ليس عندنا ما نؤيد به كلمة الإمام أحمد. وحينئذ نعود إلى الكلام الذي يراه السيارة، واضح؟ ونقول الله أعلم. هو يقول هكذا ربما بدا له شيء من دقيق الفقه لم نتبينه نحن، أو ورد إليه أثر عن السلف وهو واسع المعرفة في آثار السلفية لم يصلنا، يحتمل هذا وهذا. ولذلك فلا نأخذ ولا ننكر.
شيخنا بخصوص العقيقة، سمعت في مرة برضو كلام ينسبون ابن القيم أنه يقول إذا لم يعق عن الولد فيبقى يعني الشيطان عليه سبيل أو ما شابه ذلك، فما قولكم؟
ما نعرف هذا، ما نعرف.
كتابة الدين، كتابة الدين في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين
ليست
في وجوه آخر الآية وإن كنتم على سبيل فلن تجدوا كاتبا فرهاء مقبوضا فإن أمن بعضهم بعضا، هذه القرينة التي صرفته إلى الاستحباب. يعني بعض الإخوة يعترض يقول لم يكن ذلك مقيد بالسفر فقط، وجاب الحديث أنه هو ثلاثة ومنهم الذي بان ولم يكتب.
هذا الكلام وارد في الحقيقة، لكن كما نقول دائما ما يؤخذ الحكم الواحد من نص واحد، لما ينبغي أن يجمع كل ما يتعلق بالمسألة. فنحن نجد في السنة تداين الناس بعضهم ببعض بدون أن يكون هناك كتاب، فجريان العمل على عدم الكتابة هو أكبر دليل على أن هذا الأمر ليس هو الوجود. فإما أن يكون الأمر للاستحباب أو أن يكون للعلة التي أشار إليها في آخر الآية.
شيخنا في أحد الإخوة بيسأل يقول لك هل يصير الشيعة في الكفار، أو في قول له هل يصل الشيعة في حكم الكفار، وهل ندعو الله أن ينصر الكفار عليهم؟ طبعا هذا أخونا اللي بيسأل في لبنان، يعني عن الشيعة وما الشيعة ما يرونه يفعلون الشيعة، يقول لك هم يعني يفعلون أمور كفرية لا يفعلها الكفار، فهل هؤلاء يعني يدخلوا في حكم الكفار، وهل ندعو وندعو الله أن ينصر الكفار عليهم حتى نتخلص منهم؟
أما ندعو الله أن ينصر الكفار على هؤلاء الشيعة الذين يظن الشارع أنهم فلا لأننا لا ندري أي الكفرين يعني أضر على الأمة المسلمة. أما هل نحكم على الشيعة بالكفر؟ هذا كما أقول أنا دائما وأبدا لا يجوز الطباط حكم على كل فرد من أفراد الشيعة، بل لابد من تقييد ذلك بكل شيعي يعتقد عقيدة كافرة. ولا شك أننا نحن بالتجربة نعلم أن العلماء العارفون بالعلم الصحيح هم بلا شك أعلم من جماهير الناس. خذوا مثلا موضوع الصفات الإلهية، فالعلماء أعرف بتفاصيل هذه المسألة من عامة المسلمين. على العكس تماما العلماء المنحرفون عن الكتاب والسنة كالشيعة والخوارج وأمثالهم هم في نقدي أنا وعلمي أضل من العامة. واضح هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنهم مثقفون بثقافة علمية زعموا وهي محرفة عن الكتاب والسنة، بينما عامة الشيعة وعامة الطوائف الأخرى يعيشون في الغالب على الفطرة، فبقدر ما يتعمق أحدهم في معرفة مذهبه يتعمق في الضلال، والعكس بالعكس تماما. وعلى هذا فما ينبغي أن نطلق التكفير على عامة الشيعة، وإنما نقول بالتفصيل التالي: كل من اعتقد منهم عقيدة كفرية، ولا علينا بعد ذلك أن أكان من الخاصة أم العامة، أكان من العلماء بزعمهم أم من طلاب العلم أم من عامتهم، المهم أن ننظر هل هو ينطوي قلبه على عقيدة كفرية أو لا. فإن كان الجواب بالإيجاب لا سمح الله هناك أطلقنا الكفر، وإلا فلا. وأنا أضرب مثلا من واقع بعض علماء الشيعة في هذا الزمان، ما أظن أحدا منكم لم يسمع بالخميني الذين تسميه الشيعة بآية الله، كذلك ما أظن أن أحدا منكم لم يسمع على الأقل وقد يكون قرأ رسالته المعدن المعنونة بالحكومة الإسلامية، وهو المصرح بأن آل البيت منزلة عند الله دون منزلة الرسل ولا الأنبياء والملائكة. إذن هذا نستطيع أن نقول بكفره، لكن هل نستطيع أن نقول كل شيء هكذا؟ نقول لا، لأن هناك دكتور وكأنه لتحلله وتخلصه من كثير من عقائد الشيء بدأ أرقد السهل، أشعر أن هذا كاتب شيئا لأنه تفلت منه بعض الكلمات تنبي عن مذهبه، لكن هو عم يحارب الشيعة في كثير من عقائده. ولذلك فمن عرفنا من هؤلاء الشيعة وعلى التفصيل الذي ذكرته آنفا ما يهمنا أن يكون من الخاصة أو العامة، من عرفنا منهم يعني عقيدة كثيرة كنا بكفره، وإلا فلا. ذلك لما تعلمون من خطورة الإقدام على تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يضاف إلى هذا الذي ذكرته أن الوضع الآن كما هو مختلف كل الاختلاف في المجتمعات السنية حيث وجدت صحوة إسلامية لأهل السنة والجماعة لم تكن قبل أقل من نصف قرن من الزمان. كانوا الناس مخلدين، كانوا صوفيين، كانوا خرافيين، ما كانت هذه الصحوة التي نحن نسميها بالدعوة السلمية. الآن والحمد لله الله بارك فيها. أنا أعتقد أيضا أن هذه الصحوة السلفية غزت يعني مناطق شيعية وإباضية وتجاوب الكثيرون معها، ونحن نسمع أن كثيرا من الشيعة في العراق أصبحوا سنية، ربما بلغكم شيء من هذا. وأنا أعتقد أن هذه الصحوة التي نحن حينما نذكرها نتوهم أنها لا تتعدى جماعة المسلمين المعروفين بأهل السنة، لا، أنا أعتقد أنها تعدت حتى إلى الجماعات الأخرى. ولذلك أنا لا أتصور أن كل علماء الشيعة يؤمنون بكفرياتهم المسطورة في كتب أئمتهم زعموا، ومنها الكلمة التي نقلتها آنفا عن الخميني. يوجد عندهم يعني كفريات طبيعة جدا، منها اعتقادهم أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو ناقص وأنه يساوي ربع مصحف السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأين هذا المصحف الذي يدعونه مصحف فاطمة هو مفقود. هذا كفر صريح بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، غير ما كفريات الأخرى المتنوعة. لا أعتقد أن كل علماء الشيعة في هذا العصر يؤمنون بكل الضلالات التي توارثوها من كتب أئمتهم المتقدمين، مثل هذا الكليني صاحب كتاب الكافي، هذا يعتبر عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. فيه مثل هذه الكفريات الشيء الكبير وكبير جدا، ومنه استقى الخميني كفرية السابقة. أظن بهذا وضح الجواب إن شاء الله.
نعم. شيخنا لاحظت أنك قلت السيدة فاطمة.
نعم.
هناك إخوة يتحرجون من قول السيدة عائشة أو السيدة فاطمة، قال لزعمهم أنه كلمة السيدة هناك ليست السيادة إلا لله، فقولهم السيدة هنا يدخل من باب التحريج. شيخنا
هذا يقال له أردت شيئا وغابت عنك أشياء.
الله،
ألم يقل للرسول
عليه الصلاة والسلام
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه؟ صح أنه قال إنما جاء رجل قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا قولكم هذا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الحديث الآخر لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله. عندت الجماعة على هذا الحديث، ولذلك أنا بقول ما بيجوز نأخذ المسألة من حديث واحد، لابد من تجمع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة ومن مجموعة هذه النصوص نستخلص الحكم الشرعي على وجه صحيح. فقوله عليه السلام السيد الله يبدو من الحديث الأول الذي ذكرته حينما قال قولوا قولكم أو قولوا بقول بعضكم ولا يستمعينكم الشيطان إنه خشي من ذاك القائم أنت سيدنا أن يستجره الشيطان وأن يقول في الرسول عليه السلام مثل ما يقوله بعض الصوفية مثلا حتى اليوم يضعون شربة الماء على هذه الطاولة ويجتمعون ويتراقصون ويتناشدون ويقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. خشي الرسول على أمته مثل هذا الانحراف من الخطوة الأولى أنت سيدنا. ولذلك قال عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. هذا الحديث يفسره العلماء على تفسيرين، أحدهما لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، وأنا أرى هذا تأويلا غير مسلم به، والقول الآخر هو الصحيح لا تطروني لا تمدحوني، لا لأنه لا يستحق المدح، بلى لقد مدح نفسه حين قال أنا سيد ولد آدم، وإذا كنا نحن هو سيدنا كنا قول الحق ولا شك ولا ريب، لكن هو من باب سد الذريعة قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تمدحوني مطلقا، وش لا تمدحوني مغالين في المدح كما قال أيضا البوصيري نفسه ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت ايش واحكم بما شئت فيه واحتكمي، دع ما ادعته النصارى، شو النصارى قالوا ابن الله، لا تقول محمد ابن الله وكل ما شئت، كل ما بيعلم الغيب، ما قلت ابن الله. الله اكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بجارية من جوار الأنصار في عرس وهي تغني وتضرب على دف لها وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. إذن هذا البصير يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم، لا ليس هذا معنى الحديث، معنى الحديث لا تمدحوني مطلقا، والدليل على هذا هو أن الإمام الترمذي رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا قال في كتابه القيم الشمائل المحمدية باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع، وذكر هذا الحديث بإسناده الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لو كان معنى الحديث كما يقولون لا تبالغوا في مدحي، هذا ليس من باب التواضع، هذا من باب الواجب، لأنه ينهاهم عن أن يقولوا ابن الله، ينهاهم عن أن يقولوا إنه يعلم الغيب ما يعلم الله، هذا فرضه. لكن تواضعه أنه أغلق باب المدح على أمته خشية أن تزل به ألسنتهم فيقعون في مثل ما وقع فيه المقام. أنا أضيف إلى هذا الكلام شيء آخر، وهي أن سنة الله تبارك وتعالى في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. الضلال لا يمشي بين الناس إلا كما قال ذلك الشاعر: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ورام، فإن النار من عودين تلكى وإن الحرب أولها الكلام. وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، المصائب الكبيرة ما تأتي الأمة إلا بمقدماتها الصغيرة، وهذا أمر ملموس بنت اليد العطيفة. تصوروا قرية أو بلدة ليس فيها سينما، وهذا قديم، أما الآن نقول ليس فيها تلفاز، صعب جدا أن تجد فيها تبرج النساء. لكن ما يكاد السينما يدخل القرية أو التلفاز إلا يبدأ التلفاز ينتشر. الشرك الأكبر لا يقع في الأمة إلا بمقدمات الشرك الأكبر، وكما جاء في التفسير المحذور بقوله تبارك وتعالى في سورة نوح عليه السلام، قال تعالى عن قومه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري: كان هؤلاء الخمسة عبادا لله صالحين. صالحين لما ماتوا جاء الشيطان وأوحى إليهم ما يوحي اليوم إلى الذين ينشرون الأصنام في الباحات والساحات في البلاد الإسلامية: أبناء رجال صالحين ماتوا لقاتلتوهم، ولذلك ما بصير تدخلوهم مع عموم مقابر المسلمين، لا، لازم تحترموهم وتجعلوا قبورهم في أفنية دوركم حتى ما تنسوا ذكرهم. كلما خرجتم من دوركم رأيتموهم وتذكرتم أعمالهم وصلاحهم وقضيتم بهم، هنا دخل الشيطان عليهم فجعلوا القبور تتميز عن قبور المسلمين في باحات الساحة، وتركهم جيلا من الزمان. ثم جاء إلى الجيل الثاني قال: بقاء قبور هؤلاء ما يليق بمقامهم، فتأتي سيول جراحة فتأخذهم وتضيع آثارهم وتنسونهم وتنسون ذكرهم وأعمالهم. لذلك قال الشيطان: أرى أن تتخذوا لهم أصناما. هذه تبقى مع الأيام، مع حوادث الأيام المصائبة، فنحتوا لهم أصناما خمسة وضعوهم في أمكنة عادية من البيوت وتركهم هكذا جيلا. جاء إلى الجيل الثالث قال هؤلاء آباءكم أجدادهم أجدادكم كانوا يحترمونهم ويعظمونهم لأنهم كانوا عباد لله صالحين الآخرين، فلا يجوز أن تبقى أصنامهم الآن، يجب أن تتخذ لها بيوت خاصة تضعونها في صدر المكان. وهكذا وضعوها، ثم أوحى إليهم أن يقدسوها وأن يعظموها، ومع الالتئام نسيت الغاية الأولى التي أوحى بها ودخل منها وعبدوه من دون الله عز وجل. وأنزل الله نوحا عليه السلام وجرى ما جرى مما هو مفصل في نفس السورة. إذن الشرك الأكبر ما دخل أمة من الأمم إلا من طريق الشرك الأصغر، ومن ذلك الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين. ومن أجل ذلك نهى الرسول عليه السلام كما تعلمون من بناء المساجد على القبور، ذلك لأنه كان سببا لعبادة المقبورين فيه. لقد توسل وتوصل الشيطان إلى أن يورد قوم نوح عليه السلام موارد الشرك والهلاك بوضع الأصنام في بيت في مكان خاص، لكنه كان أخبث مع اليهود والنصارى حينما أوحى إليهم أن يدخلوا أنبياءهم وصالحيهم في البيوت التي يعبد بها الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء في الصحيح أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما لما رجعتا من الحبشة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شجار الخلق عند الله تبارك وتعالى، أولئك شجار الخلق عند الله تبارك وتعالى. أي النصارى الذين جعلوا قبور الأنبياء والصالحين في المساجد هم شرار الخلق، لكن جاء حديث آخر يبين أنهم ليسوا هم وحدهم شرار الخلق بهذه الوسيلة الشركية، بل قد قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم يتخذون قبور أنبيائهم المساجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.